بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفنا في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية عند قول يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الوقفة هنا، هل يعد هذا دعاء في دخول السجن أو رغبة في دخول السجن؟ أقول هذا لأن هناك من بعض المفسرين رحمهم الله من قال إن يوسف أخطأ هنا عندما قال رب السجن أحب إلي، ولو أنه قال له رب إن عافيتك أوسع لي لم يقع له السجن، وهذا خطأ من عدة أوجه. يوسف لم يطلب السجن ولم يتمنى السجن، بل إن قوله رب السجن أحب إلي وإن كانت بصيغة أفعل التفضيل، لكنه تفضيل بين أمرين ومفاضلة بين أمرين، مما يدل على أنه لا يريد السجن. سياق الآية يدل على أن يوسف يقول: يا ربي أنا لا أريد السجن، ولكن إن لم يكن إلا السجن أو فعل الفاحشة فالسجن أحب إلي. هذا معنى بليغ ودقيق غفل عنه البعض، ولذلك الصحيح أن يوسف لم يطلب السجن ولم يتمنى السجن وحاشاه من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، أن المؤمن لا يطلب البلاء، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية إذا لقيتموهم فاصبروا. فيوسف لم يطلب السجن، ولكن المرأة وضعته في حصار، إما أن نستجيب لها أو السجن، هكذا قالت: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. فقال: رب السجن أحب إلي. وهذا أمر معروف ومشاهد أيها الأحبة، أحيانا تجد إنسان يقول لك مثلا: إما أن تفعل هذا أو سأضربك مثلا، أنت لا تريد الضرب، فتقول أضربني. لا يعني أنك تريد الضرب هنا، إنك ما تريد أن تقول له إنني لا أريد ولن أستجيب لما طلبت، فهو معنى أسلوب مستخدم وأسلوب بلاغي وأسلوب صحيح. فالذين قالوا من المفسرين إن يوسف لما قال رب السجن أحب إلي ابتلاه الله لأنه طلب السجن، هذا خطأ وعدم فهم للآية وعدم فهم لسياق الآية، بل إن سياق الآية يدل على أن يوسف عليه السلام لا يريد السجن، وكأنه يقول: مع أنني لا أريد السجن ومع أن السجن لا أحد يطلبه، ولكن إذا كان في مقابل المعصية وفي مقابل الفاحشة السجن أحب إلي. وهذا أسلوب مستخدم ومعروف، فرحم الله هؤلاء المفسرين ممن قال بذلك: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم جاء مرة أخرى التجاء يوسف: فاستعصم وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالتجأ إلى الله في الشدة، فأكرمه الله بأن أنقذه من هؤلاء النصر، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. وهنا لم يسجن أيضا، هذه الآية ما قال فاستجاب له ربه فسجن أو فأدخله السجن، قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم، أي يدل على أن يوسف طلب السلامة من هذا البلاء فاستجاب له ربه. ولذلك قالت كانت الاستجابة، ما قال فاستجاب له ربه فسجنه أو فجعلهم يسجنونه، قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. هنا في قوله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، ما أحوجنا إلى فهم أسماء الله وصفاته والتعامل مع الأسماء والصفات بحقائقها ومعانيها. وكلما ازداد إيماننا ومعرفتنا بأسماء الله وصفاته ازددنا لجوءا إليه. فيوسف عليه السلام عرف وعلم أن الله سميع عليم فالتجأ إليه فأنقذه الله جل وعلا. ما أحوجنا ونحن نثبت أسماء الله وصفاته كما أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم وكما ثبتت في القرآن، كما أثبت لنفسه وأثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نثبتها وأن نعلم معانيها وما تدل عليه وأن نعلم اللوازم. بهذا يكون آثار الأسماء الصفات كما ينبغي. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهنا لماذا يأتي السؤال، لماذا سجنوه مع ظهور براءة؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات على براءة يوسف وسلامة موقفه وأنه لم يستجب لما طلب منه بشهادة الجميع، فإذا هم مع هذا الأمر الواضح ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أولا من هذه الأسباب قوة سيطرة النساء وقوة مكرهن وتأثيرهن على الرجال وبخاصة على من يملك وصاحب القرار، لأن المرأة كما قلنا هي التي أصدرت القرار، وما كان من زوجها وهو عزيز مصر إلا أن ينفذ. لا ندري من هو العزيز هنا، ما ندري من هو الرئيس هنا، هل هي المرأة أو زوجها؟ زوجها أصبح أمامها كأنه جندي يصدر إليه الأمر فينفذ، هي التي أصدرت القرار والزوج هو الذي نفذ. ليسجنن، ولم تقل كما قالت في المرة الأولى بالتعريض ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، هنا قالت ليسجنن وفعلا نفذ وسجن. ثم ذكروا أيضا، ذكر بعض المفسرين لهذا أن هذا من أجل انقطاع الخبر أنها سجن، أنه سجن، قالوا لعل سجنه يقطع الخبر وينهي القضية، وهذا أسلوب خاطئ في التعامل مع مثل هذه الأحداث. ثم أيها الأحبة مع ظهور براءة ومع هذا الأمر ماذا قال؟ لا يسجنن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات على براءته، ما الذي حدث؟ سجنوه. هنا الطغيان وهنا الاستكبار يؤكد هذا، لا يسجننه حتى حين. الحين هو الوقت المطلق وغير المقيد بزمن. قال بعض المفسرين إذا أعوز السجان الدليل على تهمة المسجون سجنه سجنا مطلقا يخضع لإرادته وهواه. كيف؟ لأنه أيها الأحبة إذا سجن الإنسان بتهمة حقيقية أو بجريمة يحال إلى المحاكمة، لكن عندما يكون الذي سجنه لا يملك تهمة حقيقية يسجن بها هذا المتهم ولا يستطيع أن يثبتها أمام المحاكم وأمام القضاة، يسجنه سجنا مطلقا تبعا لهواه واستكباره وطغيانه. وهذا الذي يفعله الذين لا يخافون الله جل وعلا. ولذلك هنا مع ظهور الآيات سجنوه حتى حين. الحين هو الزمن المطلق لا يعلم متى يخرج. وسبحان الله، انظروا إلى سجن عدد من الدعاة والمصلحين على مر التاريخ، ابتداء من سجن يوسف عليه السلام ومن بعده يسجن سجنا مطلقا لا يحال إلى محكمة، لا يحال إلى قاضي، لأنهم لا يملكون دليلا على تهمته، فيلجؤون إلى هذا الأسلوب ويلجؤون إلى هذا المعنى. وهذا ولا شك خلل، ولكنه متكرر. فأقول يا أخي الكريم، أيها الداعية، أيها المؤمن، إذا سجنت بدون تهمة فاطمئن، ومع ذلك قد تلفق تهمة وقد يكذب وقد يحاكم محاكمة صورية كما يقع في كثير من بلاد العالم، ولكن لا شك أن من لم يحاكم أقوى موقفا. فلينتبه لهذا المعنى في التعامل معه. هنا أقف مع سجن يوسف. هذا السجن الذي ذكره الله جل وعلا في سورة يوسف أصبح مدرسة تؤخذ منها الأحكام في هذه القصة العجيبة مع هذا الرجل، مع هذا النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وسأتناول في موضوع السجن الوقفات التالية: أن السجن محنة وبلاء فلا يتمنه أحد، ويوسف كما قلت لم يتمنى السجن أبدا، بل كلامه يدل على عدم رغبته فيه كما أشرت قبل قليل. بل إن موسى عليه السلام عندما هدده فرعون بالسجن وقال لأجعلنك من المسجونين، ما قال السجن، بل قال أولو جئتك بشيء مبين، مما يدل أنه لا يرغب السجن، ولا أحد يريد السجن اختيارا. ولكنه في قصة يوسف كما قلنا إنه أمر بين أمرين، فكان هذا السجن. فإذا لا يتمنى أحد السجن وهو بلاء، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، لأنه لا يمكن أن يسجنك إلا عدوك، أو بسبب موقف من المواقف وخلاف في حول قضية. إلا إذا كان، نحن لا نتكلم عن قضايا السجن بجريمة أو خطأ، هذا موضوع آخر خارج عن موضوعنا، نحن نتكلم عن السجن بسبب الدعوة والأمر المعروف والقيام بأمر الله، أو المحافظة على أخلاق الإنسان، قد يهدد، قد يؤمر بمصادرة ماله ويرفض فيسجن، قد يهدد في عرضه فيرفض فيسجن، كما حدث ليوسف عليه السلام. فالسجن بلاء ومحنة، ولكن الله جل وعلا يجعله محنة. ولذلك السجن يكون شرفا لصاحبه إذا كان لأمر شريف كما بينت سابقا. فإذا سجن الإنسان بسبب الدعوة أو الأمر المعروف أو بسبب ثباته على مبدئه وعقيدته وعرضه، فهو شرف له وهو عز. وهذه كلمة للمسجون ولأهله، لا يحزن إذا سجن ابنهم أو ولي أمرهم، فهذا شرف وعز له ولهم. أيضا وقفة أخرى: أن السجن إذا كان في سبيل الله وفي ذات الله فإنه يكون رحمة ومنحة وفضل من الله جل وعلا. فلهذا كما سجن يوسف وكما سجن محمد صلى الله عليه وسلم في الشعب، فهو شرف ومنحة وكرم من الله جل وعلا. رسالة آمل أن ندركها وأن يعيها من أخاطبه: أشد ما يعانيه المسجون إذا سجن بسبب لم يكن مقتنعا به. لا أتحدث عن قضايا المعاصي والآثام والجرائم، فهذا أمرها واضح، إنما أتحدث عن بعض الطيبين قد يرتكبون أعمالا لم يحرروها شرعا، فيتعجلون في ارتكاب هذه الأعمال، فإذا دخلوا السجن وخلوا بأنفسهم بدأوا يلومون أنفسهم وبدأوا يراجعون مواقفهم. وهذا أيها الأحبة أشد على المسجون من السجن نفسه. أما الذي يسجن لسبب شريف ولموقف عظيم فإنه عز وشرف ومكانة، وسبحان الله يجد في داخل نفسه وهو في السجن يجد قوة وثبات وشجاعة وسعادة لم يجدها في حياته أبدا. سمعت بأذن أكثر من واحد يقسم بالله وقد سجن سنوات أنه من أسعد ما مر عليه في حياته في أيام هذا السجن. بل سمعت أحد كبار الدعاة الذي ثبت في السجن سنوات طويلة أكثر من 8 سنوات، سمعته بعد صلاة الفجر وهو في سجنه يقول: والله لا أتصور أنه يوجد على ظهر الأرض من هو أسعد مني، مع أنه في سجن ولم يرى أولاده عدة سنوات. لماذا؟ لما أنزله الله على قلبه. وسمعته بعد أن خرج من السجن، سمعته بعد أن خرج من السجن بساعة أو بأقل من ساعة يقسم بالله وقد بات في السجن أكثر من 3000 ليلة أنه ما بات ليلة واحدة وهو حزين. سبحان الله، ما السر؟ لأنه مطمئن لشرف موقفه ولقوة موقفه ولسلامة موقفه. أما بعض الأخيار وبعض الطيبين الذين يتعجلون فيرتكبون أعمالا أخطأوا في ارتكابها، وإن كانوا قصدوا في الحقيقة القيام بأمر الدعوة لكنهم لم يحرروها شرعا، عندما يدخلون السجن يحسون بحسرة وندم وألم، وهذا بالإضافة إلى شدته على المسجون فإنه أيضا يصاحبه مواقف يتخذها داخل السجن وقد ترتد عليه حتى بعد خروجه من السجن. فأقول علينا أن نحرر مواقفنا قبل أن نقدم عليها، لأنك مقدم على أمر عظيم، فإن بقيت وسلمت فالحمد لله، وإن جاءك البلاء فاطمئن ستجد الراحة والطمأنينة. أما أن استعجلت أو تصرفت فإنك ستندم. رأيت بعض الشباب عملوا أعمال يسيرة لا كان ولم يكن لها أي أثر على الدعوة، أي أثر إيجابي، لم يكن لها أي أثر إيجابي، ومع ذلك سجنوا عدة سنوات وأوذوا. وأشد من ذلك ما وجدته وما رأيته وما سمعته منهم أثناء سجنهم من تأثر النفسي، لأنهم أدركوا خطأ موقفهم. فهذه مسألة آمل أن أكون قد أبنتها وجليتها. كيف يستفاد من السجن؟ السجن مدرسة، هذا بإذن الله سأبينه في حلقة قادمة، أن السجن يستفاد منه في العبادة وفي العلم وفي مراجعة النفس وفي معرفة الناس. فالسجن مدرسة عظيمة بل جامعة تتخرج منها الأجيال، وهو نوع من الابتلاء الذي لا يصل أحد إلى الإمامة إلا أن يبتلى. والسجن نوع من أنواع الابتلاء، لا يلزم أن يبتلى كل فرد بالسجن، قد يبتلى بغير السجن مما هو أعظم من السجن. ولذلك لما سئل أحد السلف ولعله الشافعي قال: هي أولى للمؤمن أن يبتلى أو يمكن؟ قال: لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى. الابتلاء قد يكون في السجن وفي غيره. موقفنا في الحلقة القادمة بإذن الله كيف نستفيد من السجن إذا ابتلي أحد منا به لسبب شريف، لسبب يبتغي فيه رضا الله جل وعلا، لأمر من أمور الدعوة. هذا هو موعد الحلقة والدرس القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.